بسم الله الرحمن الرحيم. يقول أخ: لماذا لبن ما يؤكل لحمه نجس والمني طاهر؟ نعم، لبن ما يؤكل لحمه أيضا طاهر، إنما قلنا لبن ما لا يؤكل لحمه نجس، أو لبن ما لا يؤكل لحمه تبع للحيوان لكنه ليس بمباح، ليس مباح شربه. فلبن الخنزير نجس، ولبن الحمار طاهر ولكن محرم لا يشرب. كذلك ما لا يؤكل لحمه لبنه على حسب الحيوان نفسه. هل نحن قلنا من قبل أنه نجس؟ ها؟ اللبن قلنا نجس الميتة، أما الميتة ما فيش كأنه. إذا شرب الصبي لبن لبنا مع لبن أمه وكان الأول أكثر، إذا كان شربه من اللبن الآخر أكثر فهو من المطعومات ولو كان من لبن الحيوانات، فيعتبر قد بلغ أن يأكل الطعام. ماذا؟ رضع من امرأة أخرى، هذا رضيع. إذا كان يرضع من آدمية فهو رضيع، ما زال من يجري عليه نفس الحكم. يقول: إذا كان الأغلب أن الطفل يرتضع من أمه ويضاف له حليب صناعي مكمل للرضاعة، فهل يغسل بوله؟ إذا كان شيئا يسيرا فلا يغسل، أما إذا كان كثيرا فيغسل، لأنه أصبح يعتمد على الأمرين. يقول: ما الفرق بين المني والمذي والودي؟ المني هو سائل أبيض غليظ متدفق يخرج عند الاحتلام أو الجماع. المذي سائل لذيذ خفيف زياجي يخرج شيئا يسيرا وربما لا يحس الإنسان بخروجه، ويخرج عند الشهوة. والودي الدال بالمهملة، وكتبها بالمعجمة. الودي يخرج يعني سائل أيضا زجاجي يخرج عند التعب عقب البول. وسيأتي معنا المذي والودي النجسان كما سيأتي. يقول البيهقي: على حديث عن رجل صاحب النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تغتسل المرأة فضل الرجل أو الرجل فضل المرأة، تعقب على البيهقي بأنه أعله بما لا يصلح للتعريف، فإنه أعله بالصحابي المبهم، وهذا لا يكفي في التعريف. قال: وداود بن عبد الله ينفرد به، لكن هو ثقة، فنعم قد رد على البيهقي في ذلك. يقول: الأحاديث التي يذكرها الحافظ بن حجر وهي ضعيفة، هل نحفظها بلفظها أو نحفظ باللفظ الصحيح؟ تحفظ البلوغ كاملا بما فيه من متون ضعيفة لمعرفة ضعفها، تستفيد من ذلك، تعرف أن هذا الحديث ضعيف، وإذا وجد لفظ له شاهد صحيح احفظ أيضا معه هذا الشاهد. يقول: في بلادنا نستعمل لوث الحمار ونخلطه مع التراب ونطلي به في جدران المنازل، وتقدم على أن ما لا يؤكل لحمه روثه نجس فيجتنب، لكن ممكن الأبقار والأغنام غيره. يقول: أين الكتاب الذي انتقيت ما صح من البلوغ وست عليه؟ ما زال تحت العمل، ما قد انتهيت منه، والآن شغلنا بالدرس، الله أعلم متى سيخرج. أنصحك بالبلوغ، البلوغ طيب إن شاء الله سيخرج قريبا. تحفظ فيما تيسر. يقول أخ: فائدة عن قول خالد الحذاء: كل شيء قال محمد بن سيرين نبئت عن ابن عباس فقد سمعه من عكرمة. هذه هذه المقالة لخالد الحذاء. كل شيء قال محمد نبئت عن ابن عباس فقد سمعه من عكرمة. هذا الأثر وصله الخطيب في تاريخه، قال أخبرنا علي بن محمد بن عبد الله المعدل قال حدثنا عثمان بن أحمد الدقاق قال حدثنا عيسى بن محمد الأسكافي، وأخبرنا محمد بن أحمد بن رزق قال أخبرنا إسماعيل بن علي الخطيبي أو الخطبي وأبو علي بن الصواف وأحمد بن جعفر بن حمدان قالوا أخبرنا عبد الله بن أحمد قال حدثنا أبي قال أحمد وعيسى بن محمد الأسكافي حدثنا أمية بن خالد قال سمعت شعبة قال قال خالد بن حذاء فذكره رجال ثقات مترجم لهم في تاريخ بغداد وفي سير أعلام النبلاء إلا محمد بن أحمد بن رزق ذكره الخطيب ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا ولا يضر لأنه ذكر متابعة. نعم صحيح هو متابع، إذن يعني القاعدة صحيحة يعني صح الأثر عن خالد الحذاء. يقول خالد كل شيء قال محمد نبئت عن ابن عباس فقد سمعه من عكرمة. الأثر صحيح، ندري صاحبه يحتاجه. قبل الشروع في الدرس كلام ابن القيم رحمه الله على أثر ابن عباس في تحريم في إباحة الحمر الأهلية، عزونا إلى تهذيب السنن ولكن الأخ أتانا بمجلد وصفحة أخرى، نادري عنده نسخة أخرى أم لا. الذي عندنا في هذه النسخة الجزء الخامس صفحة 322، الجزء الخامس صفحة 322 الكلام على كلام ابن القيم على مذهب ابن عباس في ذلك. ساق ابن القيم بعد أن ذكر أن تحريم الحمر حديث متواتر ذكره عن جمع من الصحابة، قال جاء النهي عن النبي صلى الله عليه وسلم، أحاديث النهي عن أكل لحوم الحمر الأهلية رواها عن النبي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب وجابر بن عبد الله والبراء بن عازب وابن أبي أوفى وأنس بن مالك والعرباض بن سارية وأبو ثعلب الخشني وعبد الله بن عمر وأبو سعيد الخدري وسلمة بن الأكوع والحكم بن عمرو الغثاري والمقدام بن معدي كرب وأبو أمام الباهلي وعبد الله بن عباس وثابت بن وديعة وأبو سليك البدري عبد الله بن عمرو وزاهر الأسلمي أبو هريرة وخالد بن وليد 20 صحابيا. ثم لما جاء على حديث ابن عباس قال أما حديث ابن عباس فقال الدارمي حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا عبيد الله بن موسى في النسخة هنا عن سنان عن الأعمش، والسنان هنا مصحف عن شيبان، بحثنا في ترجمته حتى عرفنا أنه تصحيح لأن عبيد الله بن موسى ليس لا يروي عن رجل اسمه سنان إنما يروي عن شيبان، وكذلك شيبان عبد الرحمن يروي عن الأعمش. قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال حدثنا شيبان وهو ابن عبد الرحمن البصري ثقة عن الأعمش عن مجاهد عن ابن عباس قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية. قالوا هذا الإسناد على شرط الشيخين عثمان بن أبي شيبة عن عبيد الله بن موسى عن شيبان عن الأعمش عن مجاهد عن ابن عباس. نعم رجال رجال الشيخين إلا أن الأعمش يعني ذكروا أنه لم ماذا حصل لم يحصل له سماع كثير من مجاهد، لكنه قد سمع في الجملة أحاديث كثيرة. قالوا في الصحيحين عن الشعبي عن ابن عباس قال لا أدري أنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أجل أنها كانت حمولة الناس فكره أن تذهب حمولتهم أو حرمه في يوم خيبر يعني الحمر الأهلية. قال وهذا يدل على أن ابن عباس بلغه النهي ولكن تأوله، يعني أنه قد يكون من أجل أن لا تذهب الحمولة فكرهه كراهة. والتحقيق أن ابن عباس أباحها أولا حيث لم يبلغه النهي، فسمع ذلك منه جماعة منهم أبو الشعثاء وغيره، فرووا ما سمعوه. أبو الشعثاء جابر بن زيد والذي حكى عنه كما في البخاري حكى عنه لباحه، ثم بلغه النهي عنها فتوقف لما قال لا أدري أحرمه من أجل أنه كره أن تذهب حمولتهم أو حرمه يوم خيبر بمعنى تحريم، نعم بمعنى أنه حرم أكله. ثم بلغ النهي عنها فتوقف هل هو للتحريم أو لأجل كونها حمولة، فروى ذلك عن الشعبي وغيره، التردد رواه الشعبي كما في الصحيحين. ثم لما ناظره علي بن أبي طالب جزم بالتحريم كما رواه عنه مجاهد، أي رواية مجاهد التي تقدمت معنا عند الدارمي. علي بن أبي طالب رأى ابن عباس وهو يفتي بالمتعة فقال له قد حرم رسول الله يوم خيبر المتعة وحرم لحوم الحمر الأهلية، فذكر الأمرين، فلعل عليا بلغه عن ابن عباس أنه يبيح الأمرين، فذكر له أن النبي عليه الصلاة والسلام قد حرم المتعة وحرم اللحوم الحمر الأهلية. إذن الصحيح أن ابن عباس إذن رجع إلى هذا القول. تهذيب السنن الخامس 322 إلى 323. طيب وصلنا في درسنا وقبل ذلك كان الدرس من قوله الدرس السابق بدأنا به من اللعاب ولا من المني؟ من المني. لأن ماذا خرجنا في المني؟ نعم صواب الطهار، لأن هذا هو الأصل ومن حكم النجاسة احتاج إلى دليل صريح من السلام. أظن أخذنا هذا الدرس الذي قبله مني غير الآدمي، فمني غير الآدمي الصحيح طهارته إلا إذا كان الحيوان من أصله نجس كالكلب والخنزير. وأخذنا ما يتعلق برطوبة فرج المرأة ما هو الراجح فيه صحيح الطهارة. فماذا عن حديث أبي بن كعب يغسل ما مس المرأة منه؟ نعم منسوخ الوضوء أو جب الغسل، أما غسل ما مس المرأة منه ما زال الشخص يغسل، نسخ الوضوء وأمر بالغسل، فما هو الجواب عنه؟ ليس بصريح، لأنه قول يغسل ما مس المرأة منه يغسل يشمل ما مسه من النجاسات كالمذي. وأخذنا ما يتعلق ببول الرضيع والجارية، والحديث صريح في المسألة أن الرضيع يغسل يرش من بوله والجارية يغسل. سأل أحد الأخوة هل معنى يغسل أنه يدلك؟ ما من يجيب يغسل من بول الجارية معنى يدلك أو ما يشترط الدلك؟ فكيف التفريق الآن؟ الصبي ينضح بالماء والجارية الصغيرة أيضا يغسل، كيف؟ نعم علي، يعني في الغسل يشمل إما بالدلك حتى تذهب العين أو بالدل أو بالمكاثرة حتى تذهب العين، مكاثرة الماء. فالغسل لا يشترط فيه الدلك، لكن الدلك أحسن وأبلغ، ولكن المكاثرة يحصل بها الغسل، مكاثرة الماء كما حصل في بول الأعرابي أهراق عليه ذنوبا من ماء. أما بالنسبة للرضيع فيكفي فيه ماذا النضح وماذا سواء، ولا يلزمك متابعة هل ذهب الريح أو لم يذهب، تنضح عليه ماء. وفي الغالب أنه يعني لا يكون له أثر بعد النضح، لأنه ما أمر بالنضح إلا وهو كافي في ذلك. دخلنا ما يتعلق بنجاسة الدماء، والحديث صريحا في دم الحيض حديث أسماء رضي الله عنها. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في دم الحيض يصيب الثوب تحته ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه ثم تصلي فيه. فدم الحيض ودم النفاس نجس بالإجماع. بقية الدماء دماء الجروح الدماء المسفوحة. ما معنى دم المسفوحة؟ الكثير. نعم الذي يسير سكوب نعم ذا طار ذا تطاير نعم يعني ما ظهر في خارج الجسد سفح خروجه من الباطن إلى الظاهر سواء بجروح سواء بالذبح وكذلك سواء كان كثيرا أو قليلا حتى وإن خرج قليلا على الجسد سمى مسفوحا. طيب جمهور العلماء عدوا بقية الدماء من المتنجسات أو من النجاسات وقالوا هو دم يشمله الحديث المذكور في الباب. بعضهم نقل في ذلك الإجماع كابن عبد البر والقرطبي وابن رشد وغيرهم إلا أن ابن رشد قيد الإجماع بالحيوان البري فقال اتفق العلماء على أن دم الحيوان البري نجس. ماذا أخرج إلى هذا القيد؟ الحيوان البحري كالأسماك دماءها طاهر كذلك ما يؤكل كذلك حيوان البحر غير الأسماك دمه طاهر لأن الحيوان بأصله طاهر. وكان يلزم من نقل الإجماع أن يتحرى في التقييد كما نقل ابن رشد فإنه لا إجماع في مسألة الأسماك وحيوانات البحر لا إجماع فيها. والخلاف أيضا موجود حتى في الحيوان البري إلا أن الخلاف فيه أقل الخلاف في الحيوان البري أقل أما الحيوان البحري كالأسماك وغيرها الخلاف فيها كثير. النووي رحمه الله استدل بحديث أسماء على نجاسة بقية الدماء وغيره أيضا ابن المنذر كذلك في الأوساط استدل به على ذلك. وفي الحقيقة الاستدلال به في نظر كما بين ذلك الشوكاني والصنعاني وغيرهم فإن الدليل أخص من الدعوة الدليل أخص من دعواه. فالدعوة على نجاسة جميع الدماء الدعوة التي ادعوها نجاسة جميع الدماء ودليلهم أخص من دعواهم فدليلهم يدل على دم معين وهو دم الحيض. السؤال كان عن دم الحيض ولا شك أن هناك فرق بين دم الحيض ودماء الجروح دماء الحيض ودماء الجروح الفرق فيها واضح ميزات مختلفة ونعم والريح يختلف وغيره. واستدل بعضهم بالنجاسة بالآية حرمت عليكم الميتة والدم والآية الثانية قل لا أجد فيما أوحي إليهم حرما على طاعم يطعمه إلا يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس. وأجيب عن ذلك بأن التحريم تحريم الأكل لا يلزم منه النجاسة لا يلزم من التحريم الأكل النجاسة فالسموم محرم أكلها وهي طاهرة. وقوله فإنه رجس في الآية مراد به الخنزير. فإنه أعاد بإفراد الضمير فإنه ولو أراد كل ما تقدم لقال فإنها رجس. وكذلك نعم وأراد به هذا الله أعلم. وأكثر من استدل بالعلماء من العلماء في الآية يعيدون الضمير على الخنزير. قال الشوكاني في الدرجة المضية وأما سائر الدماء فالأدلة فيها مختلفة مضطربة والبراءة الأصلية مستصحبة حتى يأتي الدليل الخالص عن المعارضة الراجحة أو المساوية. طيب، ومما أيضا ذكروه من الآثار ليس مذكورا عندنا في الكتاب أثر ابن عمر، أثر ابن عمر عند ابن أبي شيبة، الجزء الأول صفحة 198. أثر ابن عمر عند ابن أبي شيبة، الجزء الأول صفحة 198، بإسناده إسناد صحيح رجال ورجال الشيخين، عن ابن نمير عن عبيد الله بن عمر العمري عن نافع عن ابن عمر أنه كان إذا رأى في ثوبه دما فغسله، فإذا بقي أثره دعا بمقص فقرضه، فقصه وقرضه، يقص مكان الدم إذا لم يذهب من ثوبه قصه. هذا يدل على أن ابن عمر يرى نجاسة، وإلا لما أتلف ثوبه من أجل ذلك. إذا من طريق عبيد الله بن عمر العمري عن نافع عن ابن عمر، إسناد على شرط الشيخين. ومما يدل على أن ابن عمر كان يرى نجاسته ما أخرجه عبد الرزاق بإسناد صحيح أيضا، الجزء الأول صفحة 372، عبد الرزاق في مصنفه، الجزء الأول صفحة 372، أن ابن عمر رضي الله عنه كان إذا رأى في ثوبه دما وهو في الصلاة انصرف حتى يغسله، خرج من الصلاة. كان إذا رأى في ثوبه دما وهو في الصلاة انصرف حتى يغسله. هذا يدل على أن ابن عمر كان يرى النجاسة. الذين قالوا بالطهارة، نعم، جاء عن ابن مسعود من الصحابة رضي الله عنهم كما ذكرنا في الكتاب أنه نحر جزورا وتلوث بدمائها وفرثها، ثم صلى ولم يغسل ما حصل له من الدماء والفرث. وأثر المسعود أيضا صحيح، رجل عبد الرزاق الأول 125، وابن أبي شيبة الأول 392، والأثر صحيح، وقد صححه الشيخ الألباني في الصحيحة، وذهب رحمه الله إلى طهارة سائر الدماء ما عدا دم الحيض، وبين عدم صحة الإجماع بكلام النفيس في الصحيحة. أتينا بالصحيحة القراءة ما ذكره، ذكر بعد أن ذكر أن بعضهم نقل الإجماع على نجاسة سائر الدماء. قال رحمه الله تعالى: وفيه نظر من وجهين، أي إطلاق الاتفاق على النجاسة. الأول أن ابن رشد ذكر ذلك مقيدا، فقال: في البداية اتفق العلماء على أن دم الحيوان البري نجس، واختلفوا في دم السمك، وذكر الخلاف. قال: والثاني بما ينقض الاتفاق أنه قد ثبت عن بعض السلف ما ينافي الإطلاق المذكور، بل إن بعض ذلك في حكم المرفوع إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. الأول قصة ذلك الصحابي الأنصاري الذي رماه المشرك بثلاثة أسهم وهو قائم يصلي، فاستمر في صلاته والدماء تسيل منه، وذلك في غزوة ذات لقاع كما أخرجه أبو داود وغيره من حديث جابر بسند حسن. ومن الظاهر أن النبي صلى الله عليه وسلم علم بها، لأنه يبعد أن لا يطلع النبي صلى الله عليه وسلم على مثل هذه الواقعة العظيمة، ولم ينقل أنه أخبره بأن صلاته بطلت. والحديث يعني متنازع في تحسينه، الشيخ البني راح يحس تحسينه. قال الثاني: عن محمد بن سيرين عن يحيى الجزار قال: صلى ابن مسعود على بطنه فرث ودم من جزور نحرها ولم يتوضأ، خرج عبد الرزاق وابن أبي شيبة والطبراني، وإسناده صحيح. الثالث: ذكر ابن رشد اختلاف العلماء في دم السمك، وذكر أن السبب في اختلافهم هو اختلافهم في ميتته، فمن جعل ميتته داخلة تحت عموم التحريم جعل دمه كذلك، ومن أخرج ميتته أخرج دمه قياسا على الميتة. يعني من الأسباب في أن السمك وحيوان البحر دمه طاهر أن ميتته طاهر، وهذا هو القياس الصحيح والمعقول في ذلك، لأنه يبعد أن نقول ميتته طاهرة ودمه إذا خرج نجس، كيف يكون هذا؟ هذا بعيد. إذا كانت ميتته طاهرة من باب أولى أن يكون الدم طاهر، لأنه إذا مات فالدم فيها، فكيف لا يحكم بنجاسته مع أنه ميت؟ فنعم، فهذا ماذا؟ فهذا الأمر معقول المعنى. قال: فهذا يشعر بأمرين، أحدهما أن إطلاق الاتفاق على نجاسة الدم ليس بصواب، لأن هناك بعض الدم اختلف في نجاستها كدم السمك مثلا، يعني الاختلاف في هذا حتى عند أصحاب المذاهب عند الشافعية والحنفية والمالكية، فيوجد أيضا من الشافعية من يرى طهارتها، كذلك من المالكية والحنفية، وكذلك أيضا الحنابلة. فهذا استثناء لماذا؟ لأصحاب مذاهب أنفسهم. قال: فما دام أن الاتفاق على إطلاقه لم يثبت، لم يصح الاستدلال به على موارد النزاع، بل وجب الرجوع فيه إلى النص، والنص إنما دل على نجاسة دم الحيض، وما سوى ذلك فهو على الأصل المتفق عليه بين المتنازعين وهو الطهارة، فلا يخرج منه إلا بنص تقوم به الحجة. كذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما طعن صلى والدماء تسيل منه، هم قد يحملونه على أنه ضرورة، لكن الأصل أنها طاهرة، والله المستعان. الأمر الآخر أن القائلين بنجاسة الدماء ليس عندهم حجة إلا أنه محرم بنص القرآن، فاستلزموا من التحريم التنجيس كما فعلوا تماما في الخمر، ولا يخفى أنه لا يلزم من التحريم التنجيس بخلاف العكس، كما بينه الصنعاني في سبل السلام ثم الشوكاني وغيرهما. ولذا قال المحقق صديق ابن حسن خان في الروضة الندية، أو لعله اسم مركب، صديق حسن خان في الروضة الندية بعد أن ذكر حديث أسماء المتقدم وحديث مقيس الثالث، قال: فالأمر بغسل دم الحيض وحكه بضلع يفيد ثبوت نجاسته، وإن اختلف وجه تطهيره فذلك لا يخرج عن كونه نجسا. وأما سائر الدماء فالأدلة مختلفة مضطربة، والبراءة الأصلية مستصحبة. نفس كلام من؟ صديق حسن خان ينقل عن الشوكاني كثيرا، كثير من ما تجده في الروضة الندية للصديق مأخوذ من الدراري الشوكاني، حتى يأتي الدليل الخالص عن المعارضة الراجحة والمساوية. ولو قام الدليل على رجوع الضمير في قوله تعالى فإنه رجس إلى جميع ما تقدم في الآية الكريمة من الميتة والدم المسفوح ولحم الخنزير لكان ذلك مفيدا لنجاسة الدم المسفوح والميتة، ولكن لم يرد ما يفيد ذلك، بل النزاع كائن في رجوع إلى الكل أو إلى الأقرب، والظاهر الرجوع إلى الأقرب وهو لحم الخنزير لإفراد الضمير، ولهذا جزمنا هنا بنجاسة لحم الخنزير دون الدم الذي ليس بدم حيض. ومن رام تحقيق الكلام في الخلاف الواقع في مثل هذا الضمير المذكور في الآية فليرجع إلى ما ذكره الأصول في الكلام على القيد الواقع بعد جمل مشتملة على أمور متعددة. قال: ولهذا لم يذكر الشوكاني في نجاسات من الدرة البهية الدم على عمومه، وإنما دم الحيض قيده، وتبعه على ذلك صديق حسن خان كما رأيته. طيب، هذا هو الذي ذكره. وأيضا يا أخواني كانوا في الجهاد يصيبهم دماء الجروح بكثرة، ولم يبين النبي صلى الله عليه وسلم أنها نجسة، مع حاجة الناس إلى ذلك بكثرة ما يصيبهم من الجراح في الحروب، وكذلك كانوا يذبحون بكثرة. ومما نقل أثر ابن مسعود أنه لم يغسلها. قال علامة العثيمين رحمه الله في شرح البلوغ: وأما بقية الدماء يعني غير دم الحيض فالقول الراجح فيها أنها ليست بنجسة، أي الدماء الخارجة من الإنسان ليست بنجسة. قال: لأنني إلى ساعتي هذه ما وجدت دليلا يدل على النجاسة، وقد تقرر أن الأصل الأشياء الطهارة إلا بدليل، وذكرنا في حديث ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميتة، ذكرنا أن القاعدة تقتضي ألا يكون نجسا لأن ميتة الآدمي طاهرة، فمن فصل منه في حياته يكون طاهرا، كما لو قطعنا يده من يديه أو رجلا من رجليه فهي طاهرة. هذا أيضا واضح في الآدمي، إذا كانت ميتة الآدمي طاهرة فكيف يقال بنجاسة دمه؟ إذا كانت الميتة طاهرة فكيف بنجاسة الدم؟ وكذلك لو قطعنا يده سنقول اليد طاهرة والدم الذي سيخرج نجس، يعني هذا فيه ما فيه. فكيف عن حديث حلت لنا ميتتان ودمان فخص الكبد والطحال تل على أن غيرها نجسة؟ نعم عندك يعني من الأكل، يعني حلت لنا من الدماء أكلها الكبد والطحال وغيرها يجوز أكلها. نعم غيرها لا يجوز. لا نعم جاء عن ابن عمر سيأتي معنا أظن نعم سيأتي وجاء عن ابن عمر أنه كان ربما عصر البثرة فخرج منها شيء لكنه كان يحكه فيزيله، فلعله حمله على أنه شيء يسير جدا. قد جاء عن بعض الصحابة أنه فرق بين اليسير والكثير، فلعله رأه شيئا يسيرا ماذا يزول بحكه فأنه حكه وأزاله. وقد قال الطهار دم السمك الجمهور كما في بداية المجتهد، وعلق البخاري في صحيحه أثرا عن الحسن البصري أنه قال ما زال المسلمون يصلون في جراحاتهم، وصلى عمر الخطاب والدماء تسير منه، وصح عن ابن عمر أنه عصر بثرة في وجهه فخرج شيء من دم فحكه بين إصبعيه، فلعله رأى يسيرا جدا. إذن يا أخوان السمك بالنسبة للحيوان البحري فالجمهور على الطهارة، حيوان البري والآدمي دمه المسفوح. لماذا نقول المسفوح؟ نخرج به ماذا؟ ما لم يسفح في الجسد، ما يحكم على نجاسة في الجسد بالإجماع، ما يقال فيه نجاسات في داخل الدماء نجسة. وهذا أيضا مما يطالبون به في التفريق، لماذا تنجس بالخروج؟ ما هو الذي غيره من طهارة إلى نجاسة مجرد خروجه؟ أن الدم هو الدم. وأما الحيوان البري فتقدم الذي وجد فيه الخلاف، أثر ابن مسعود وأثر الحسن كان المسلمون يصلون في جراحاتهم، كذلك صلى عمر الخطاب والدماء تسير منه، والله المستعان. ومع ذلك فما وجدنا من الفقهاء المتأخرين من يقول بطهارته، لكن يكفي بالخلاف أثر ابن مسعود مع أثر الحسن وأثر عمر الخطاب رضي الله عنه. لا استفدنا إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك.